السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، تزلنا نتدارس المبحث الثالث من مباحث النبوة، وقد كان عنوان هذا المبحث بيان الأمور التي يعرف بها صدق النبي والرسول. على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. وقلت إن الأمور كثيرة متعددة وفيرة، ويمكن أن نجملها في أربعة أمور. أولها النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه عليه صلوات الله وسلامه، في خلقه وخلقه. وثاني الأمور النظر إلى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام والتأمل في رسالته التي بلغها. وثالثها النظر إلى المعجزات وخوارق العادات التي أيده بها رب الأرض والسماوات. ورابعها تأمل حال أصحابه الكرام، فهم صورة لنبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمور الأربع أخوة الكرام، كما قلت، سيطول الكلام عليها كثيرا. نسأل الله أن يتقبل منا وأن يبارك لنا في أوقاتنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وقد شرعنا في مدارسة الأمر الأول منها، ألا وهو النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، في خلقه وخلقه. وتقدم معنا أن الله أعطى الكمال لرسله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه في الأمرين، في الخلق والخلق، فهم حصلوا الجمال والجلال فيما يتعلق بخلقهم وخلقهم على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسوله صلوات الله وسلامه. وقد تقدم معنا ما يتعلق بالشق الأول والشطر الأول من هذين الأمرين، ألا وهو النظر إلى خلق النبي عليه الصلاة والسلام. واستعرضت الأدلة على هذا الأمر، وبينت دلالة ذلك على أن نبينا وأنبياء الله ورسوله هم رسل الله حقا وصدقا، بما في أبدانهم من علامات خلقية تبين أنهم رسل رب البرية. على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. ثم بعد ذلك بدأنا إخوتي الكرام في مدارسة الشق الثاني من هذين الأمرين، ألا وهو خلق نبينا عليه الصلاة والسلام. وبينت على سبيل الإجمال أنه ليس في وسع إنسان أن يحيط بأخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام، فخلقه القرآن. فكما أنه لا يمكن لأي بشر كان أن يحيط بمعاني القرآن على وجه التمام، وهكذا لا يمكن لنا أن نحيط بأخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام كما كان يتصف بها نبينا عليه صلوات الله وسلامه. نعم، بإمكاننا أن نقف على صورة موجزة مجملة حسب أحوالنا وإمكاناتنا. وقلت هذه الصورة يمكن أن نجملها أيضا ضمن سبعة أمور فيما يتعلق بخلق نبينا عليه الصلاة والسلام مع الخلق، وأختمها بأمر ثاني فيما يتعلق بخلقه مع الحق جل وعلا. أما خلقه عليه الصلاة والسلام مع الخلق، قلت خلقه عليه الصلاة والسلام مع أهله الكرام عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه، خلقه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكرام والمؤمنين من أمته إلى يوم القيامة، خلقه عليه الصلاة والسلام مع الملائكة الكرام على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه، خلقه عليه الصلاة والسلام مع الكافرين شياطين الإنس، خلقه عليه الصلاة والسلام مع الكافرين من شياطين الجن ومرذتهم وعتاتهم، خلقه عليه الصلاة والسلام مع الحيوانات العجموات، وتابعها خلقه عليه الصلاة والسلام مع الجمادات الصامتة. وهذه الأمور السبعة قلت إذا انتهينا منها هذا فيما يتعلق بحسن الخلق مع الخلق، نتدارس الأمر الثامن وهو الأمر الثاني بالنسبة للأمور السبعة، خلقه عليه الصلاة والسلام مع الحق. بدأنا إخوتي الكرام في الأمر الأول في مدارسة خلقه عليه الصلاة والسلام مع أهله الكرام، وقلت سيدور هذا على أربعة أمور، أولها في بيان مسكن نبينا عليه الصلاة والسلام، وثانيها في بيان أساس ذلك المسكن، ورابع ثالثها في بيان الطعام والقوت الذي يقدم في ذلك المسكن، وانتهينا من هذا على وجه التفصيل الموجز. ثم شرعنا في الموعظة الماضية والتي قبلها في غالب ظني في معاملة نبينا عليه الصلاة والسلام لأهل بيته الكرام، وقلت هذا الأمر الرابع أيضا سيقوم على أربعة أمور، أولها في إثبات كون نبينا عليه الصلاة والسلام هو أحسن الخلق خلقا ومعاملة لأهله الكرام على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه، ثم تقرير هذا بشهادة أعلم الخلق به ألا وهو أمنا خديجة الطاهرة المطهرة رضي الله عنها وأرضاها، والأمر الثالث في كيفية معاملة نبينا عليه الصلاة والسلام لأهل بيته الكرام، وضمن ذلك مراحل متعددة كما ستأتينا، وقلت أختمها لبيان لمحة موجزة عن أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام والحكمة من تعددهم واقتران نبينا عليه الصلاة والسلام بأكثر من أربع زوجات على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، تقدم معنا ما يتعلق بالأمر الأول من هذه الأمور الأربع، وهو أن نبينا عليه الصلاة والسلام أحسن الخلق معاملة للخلق قاطبة وعلى وجه الخصوص لأهله، فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيرهم خيرهم لأهله، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو خير الخليقة على الإطلاق لأهله على نبينا وآله صلوات الله وسلامه. وقررت بعد ذلك هذا بشهادة أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، الذي عرفت حاله قبل البعثة وحرفت حاله قبل البعثة بعد أن صارت زوجة له، وعرفت حاله بعد البعثة عندما كانت زوجة له على نبينا وعليها صلوات الله وسلامه. وذكرت من أحوالها أخبارا كثيرة، أبرزها أمران، أولها كلامها رضي الله عنها وأرضاها الذي يدل على رجاحة عقلها وضبطها لأحوال نبينا عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الوحي وجاء فزعا عليه صلوات الله وسلامه إليها وقال زملوني زملوني، وبعد أن ذهب عنه الروع قال خشيت على نفسي. فتقدم معنا الأثر ومن خرجه، وقلت هو في أصح رتب الحديث في الحديث في الصحيحين وغيرهما، فقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وشرحت هذه الجمل كما تقدم معنا، ثم استثبتت وتثبتت من نبوته عليه الصلاة والسلام بأمر آخر عندما أجلستهم على فخذها الأيمن وفخذها الأيسر وفي حجرها، ثم أدخلته بعد ذلك بينها وبين قميصها بحيث يلاصق بدنها الطيب المبارك رضي الله عنها وأرضاها، فقالت له في حالة الرابعة: هل رأيت الملك الذي جاءك؟ قال: لا. قالت: أبشر، هذا ملك ولو كان شيطانا ما استحيا. وتقدم معنا أنها فعلت ذلك تستمسك من نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وتتبين أن ما جاءه هو ملك وليس من الجن. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فهذا آخر ما وقفنا عنده، فقلت كان على برهان تام لما حصل له من المبشرات والإرهاقات وخوارق العادات قبل مجيء الملك إليه على نبينا عليه الصلاة والسلام وبعد مجيء جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام إليه. وقلت هذه الإرهاقات والمعجزات وخوارق العادات لأنه كان إذا خرج من مكة إلى شعابها وجبالها ووديانها لا يستقبله حجرا ولا شجر ولا جمل إلا ويقول: السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك تثبيت له وتطمين. وتقدم معنا أن الأحاديث في ذلك صحيحة، وذكرت عددا من الأحاديث في ذلك، وآخر شيء ذكرته حديث أمنا عائشة رضي الله عنها الذي رواه البزار وأبو معين في دلائل النبوة عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أوحي إلي لما نبئت جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وختمت الكلام برواية مسند أبي داود الطيالسي، هذا آخر شيء تكلمنا عليه في الموعظة الماضية، وفيه يقول نبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر أن جبريل جاءه في غار حراء على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، قال: ثم جئت إلى منزلي فما تلقاني حجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم لما دخل على أمنا خديجة أنطقها الله فقالت بما نطق به الحجر والشجر: السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فحصل له اليقين بأنه رسول رب العالمين على نبينا صلوات الله وسلامه. إخوة الكرام، أنا الحديث في ذلك كثيرة سأقررها بحديثين، وأما الكلام على هذه الأحاديث فسيأتينا الكلام على توجيهها والكلام عليها عند المبحث الثالث من الأمور التي يعرف بها صدق النبي والرسول على نبينا وأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه، وهو خوارق العادات. وأتكلم هناك أنه ينطق الجمال وينطق الحيوان الأعجم وينطق الإنسان، الله إذا أراد أن ينطق الشيء أنطقه وهو على كل شيء قدير. ولكن كثيرا من الناس يركبون عقولهم ويستعظمون ما لم يجر به إلفهم، فلسانهم ينطق لا يستغربون، فإذا نطق في اليد يتعجبون. لما اللسان أيضا قطعة لحم، وإذا شاء الله له أن لا ينطق لا ينطق، وهكذا اليد إذا شاء الله لها أن تنطق تنطق. بالنسبة لقدرة الله الأمران مستويان وواحد، فإذا أذن الله لليد بالنطق نطقت، وإذا لم يأذن للسان بالنطق لم ينطق. ولذلك يوم القيامة يختم الله على أفواه الكفار وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، كما سيأتينا تقرير هذا إن شاء الله كما قلت عند خوارق العادات. وأن من ينكر هذا أو يستبعده فلا عقل له، وشرائع الله لا تأتي بما تحيله العقول، نعم تأتي بما تحار فيه العقول. وهذه الحيرة على قسمين: حيرة مألوفة فلا يعتذر بها الإنسان، ككون لسانه يتكلم، يا عبد الله أنت تنطق بلحن وتبصر بشحن وتسمع بعمل، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ف فلما إذا نطق لحم آخر أو جماد آخر من حجر أو شجر تستغرق؟ لما هذا يحار فيه العقل، كون اللسان ينطق يحار فيه العقل، لكن هذه الحيرة كما قلت مألوفة، فالعقل ما يستبعدها. عندما ينطق الأطباء يستغرق، وإذا كان مكابرا يجحد وينطق. لما يا عبد الله؟ الأمران مستويان، وليس في اللسان خاصية النطق من ذاته. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى، إذا هو الذي أنطق اللسان. إذا أراد أن ينطق بعد ذلك الرجل وسائر جوارح الإنسان نطقت، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. والقوانين التي وضعها الله جل وعلا في ملكه تتحكم في وفيك وفي خلق الله، لكن لا تتحكم في الله، هو وضعها وهو ينطلها وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. سيأتينا إخوتي الكرام كما قلت البحث في هذا، وشرائع الله لا تأتي بما يحيله العقل، لكن تأتي بما يحار فيه العقل، ليسلم الإنسان لعجله إلى ربه جل وعلا أنه عاجز، وليصدق فيه قول الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نطق الجماد ممكن ليس بمستحيل، فإذا نطق بل حقيقة على أمرنا غريب عظيم عجيب، أما أنه مستحيل لا ليس بمستحيل. ولذلك إذا حصل هذا فلا كما قلت بعده ولا استحالة، لكن كون العادة ما جرت به وما جرت به سنة الله هذا موضوع آخر. إذا أراد الله أن يخلقه هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. سأذكر كما قلت إخوتي الكرام حديثين في ذلك، ثم أكمل البحث بعون الله جل وعلا. ثبت في سنن الترمذي المسند الدارمي ومستدرك الحاكم، والحديث في الحاكم في الجزء الثاني صفحة 2600، وقد صحح الحديث الإمام الحاكم وأقره على التصحيح الإمام الذهبي. والحديث في معجم الطبراني الأوسط أيضا كما في مجمع الزوائد في الجزء الثامن صفحة 600، ورواه البيهقي في دلائل النبوة وأبو نعيم في دلائل النبوة عن علي رضي الله عنهم أجمعين قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرجنا معه في بعض نواحيها، فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما استقبله شجر ولا جبل، ويقصد بالجبل جنس الحجارة، إلا قال: السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. والصحابة الكرام يسمعون، ومنهم علي رضي الله عنه وأرضاه الذي ينقل هذا الخبر. وثبت في طبقات ابن سعد في الجزء الأول صفحة 57 و100 عن برة العبدية، عن برة العبدرية رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الله كرامته وابتداءه بالنبوة على نبينا صلوات الله وسلامه، كان إذا خرج لحاجته في قضاء حاجته الغائط عليه صلوات الله والسلام، كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى لا يرى بيتا، ويفضي إلى الشعاب وبطون الأودية، فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان يلتفت عن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى أحد. إنما هذه الجمادات تسلم على خير البريات عليه الصلاة والسلام. وكما قلت هذا في أول الأمر عندما أراد الله أن يرسل إليه الملك، كما تقدم معنا رؤيا سابقة في النوم مدة 6 أشهر، ثم هذه الإرهاصات الكثيرة، سلام من الحجر من الشجر من الجبل، أينما ذهب يشعر بهذا للإشارة إلى أنه عما قريب سيكرمك الله بأمر عظيم عجيب، فتهيأ له على نبينا صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، هذا ما يتعلق بالأمر الثالث، وليس كذلك أو الثاني، بشهادة أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها وما يتعلق به. قبل أن أفارقه إلى الأمر الثالث في بيان معاملة نبينا عليه الصلاة والسلام لأمهاتنا أزواجه الطيبات الطاهرات على نبينا وعليهن صلوات الله السلام، أحب أن أشير إلى حديث في فضل أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، يكافئها ربنا جل وعلا على رجاحة عقلها وسلامة فطرتها وحرصها على الخير رضي الله عنها وأرضاها. وهذا الحديث سيأتينا له نظائر كثيرة في ترجمة أمهاتنا أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام عند استعراض آل بيته وذريته الطيبة الطاهرة على نبينا وآله صلوات الله وسلامه. لكن عندما يعني ذكرت هنا خديجة رضي الله عنها، فمن حقها علينا أن نذكر حديثا واحدا في فضلها نستنزل به رحمة الله علينا. وهذا الحديث إخوتي الكرام ثابت في المسند والصحيحين، ورواه الإمام النسائي في فضائل الصحابة عن ثلاثة من الصحابة، والحديث الصحيحين عن هؤلاء الثلاثة، عن عبد الله بن أبي أوفى وعن أمنا عائشة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أجمعين. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني في معجمه الكبير والحاكم في المستدرك والإمام الدولابي في الذرية الطاهرة على نبينا وآله وصحبه صلوات الله السلام عن عبد الله بن جعفر. والرواية الرابعة إسنادها صحيح، وقال الحاكم على شرط مسلم وقره عليه الذهبي. والحديث روي أيضا من رواية جابر بن عبد الله في معجم الطبراني الكبير والأوسط. فهذه خمس روايات عن خمسة من الصحابة لهذا الحديث وهو صحيح صحيح. فالرواية الثلاثة تقدم معنا في الصحيحين ولفظ الحديث. قال: أتى جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: هذه خديجة قد أتت ومعها إناء فيه إدام طعام لنبينا عليه الصلاة والسلام. هذه خديجة قد أتت ومعها إناء فيه إدام، فإذا هي أتتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول جبريل لنبينا على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، فقرأ عليها من ربها السلام ومني السلام من الله ومن جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. سبحانك رب، ما أعظم هذه الكرامة! يسلم الله عليها ويسلم جبريل عليها ويكرمها الله بصحبة خير خلقه نبينا عليه صلوات الله وسلامه، فيسلم عليها ثم تبشر بهذه البشارة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. انتبه للدلالات في هذا الحديث وكن على دراية بها. أولها قوله جبريل لنبينا عليه الصلاة والسلام بشرها ببيت في الجنة من قصب، المراد من القصب كما وضح هذا في روايات الحديث اللؤلؤ المنظوم بالدر والياقوت، وليس المراد من القصب الذي هو من فصيلة الخشب، لا، إنما قصب لؤلؤ منظوم بالدر والياقوت. وإنما اختير هذا اللفظ وهو القصب لأمرين معتبرين. الأمر الأول لأن أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها أحرزت قصب السبق في إيمان، فهي أول الخليقة إيمانا بنبينا عليه الصلاة والسلام، فهي إذن السباقة، ينبغي أن تبشر ببيت من قصب. ما قيل اللؤلؤ در ليشير إلى أنها أحرزت قصب السبق، وهذا يقال عندما يتسابق الناس وينصب قصبه، فمن سبق أخذ القصب فيقال أحرز قصب السبق، يعني هو السابق والقصب بيده التي جعلت هدفا. وهنا كذلك اختير لفظ القصب لهذه النكتة، وهي أنها سبقت هذه الأمة للإيمان، فهي أول الخليقة إيمانا بنبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه هو أول من آمن من الرجال، وعلي رضي الله عنه وهو أول من آمن من الشباب والصبيان، وبلال هو أول من آمن من العبيد والأرقاء، وزيد بن حارثة هو أول من آمن من الموالي. لكن هذه أول من آمن بنبينا عليه الصلاة والسلام من النساء، بل هي أول من آمن به مطلقا. أم خديجة رضي الله عنها وأرضاها ينبغي أن تبشر بهذه البشارة ببيت في الجنة من قصب، أحرزت قصب السبق وسبقت الناس إلى الإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام فلها هذه البشارة. والدلالة الثانية في لفظ القصب أشار إليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فقال القصب تستوي أكثر أنابيبه في الطول وفي العرض. طبيعة القصب الأنابيب الذي فيه بكرات تراها كل أنبوبة فيه مستوية مع تلك في الطول متساوية. قال وفي ذلك إشارة إلى أن حياتها مع نبينا عليه الصلاة والسلام من أولها حتى لحقت بربها مستوية، ما جرى فيها عكر ولا كبر. وهذا امتازت به أمنا خديجة، لم يشاركها في ذلك أحد من زوجات نبينا عليه الصلاة والسلام. سيأتينا في ترجمة نسائه الطيبات الطاهرات كان يجري منهن قصور وتقصير كثير، لكن يتسع لذلك صدر البشير النذير عليه الصلاة والسلام، ويجري منهن أحيانا يعني حقيقة أفعالا ما ينبغي أن تصدر يعني من غيرهن فضلا عن صدورها منهن. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا يتحمل ويتسع صدره ويؤلف بين نسائه على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه. أما أمنا خديجة لفريدة، هذه طول حياتها مع نبينا عليه الصلاة والسلام ما كدرت حياته ولا أثرت في حياته بكلمة ولا شيء، صفاء كأنها ملك من السماء. فإذا ينبغي أن يكون بيت من قصر فيه هذا اللؤلؤ المنظوم المتساوي كحياتها المتساوية مع نبينا عليه الصلاة والسلام في جميع أحوالها، من إكرام الله لها بتزوجها به حتى انتقالها إلى رحمة ربها، حياتها سليمة ما وجد منها منغرفا ولا مكدرا. ولذلك سيأتينا بشهادة نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ما أبدله الله بخير منها وما أتاه من يعدلها من نسائه الصالحات الفضلات، هذه لها ميزة خاصة. ولذلك عبر عن هذا البيت الذي هو من لؤلؤ منظوم بالدر والياقوت بأنه من قصب لهاتين فائدتين معتبرتين. الأمر الثاني من دلالات الحديث قوله ببيت، بيت أيضا في هذا اللفظ بيت دلالات كثيرة وثيرة، منها هذا البيت إخوة الكرام قال أئمتنا هو زائد على ما تستحقه أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، هي لها كرامة من ربنا كما يكرم الله المؤمنين على حسب سعيهم فيكافئهم ربنا جل وعلا، ثم بعد مكافأتها بما لا يخطر ببال أحد لها هذه الكرامة، هذه تحفة خاصة تتميز بها، أخذت ما شاءت من النعيم العظيم المقيم مع نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم، ثم لها تحفة خاصة تتميز بها عن غيرها بيت من لؤلؤ منظوم بالدر والياقوت. إذا هذا بيت زائد على ما تستحقه بسعيها وكسبها، تحفة لا سعي لها فيه ولا جهد لها فيه، كما أنها لم تتعب في تحصيله، جاء هذا فقط كما قلت هدية خالصة ستحصل سعادة فيه تامة لا يمكن أن تتعب لا فيه ولا تعبت بتحصيله به، بيت زائد على ما تستحقه رضي الله عنه وأرضاه. وعبر عن هذا القصر العظيم الجميل الجليل بالبيت قال الإمام السهيلي للإشارة إلى وصف في أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها ينبغي أن يقتدي به النساء الصالحات في جميع الأوقات، ألا وهو أنها ربة بيت، أميرة بيت، ملكة بيت، وهذا أحسننا في المرأة ملكها. وأمنا خديجة كانت كذلك قبل زواجها بنبينا عليه الصلاة والسلام، وبعد زواجها به على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه، هي ربة بيت، ملكة بيت، أميرة بيت، لا تفارق ولا تخرج عنه، وهذا من الصفات المستحسنة في المرأة. وما طاب نساء الجنة إلا بهذا الوقت الذي ذكره الله فيهن، فيهن قاصرات الطرف، حور مقصورات في الخيام، مقصورة لا تخرج. والمرأة إذا كانت تكثر الخروج والبروز هذا من الصفات المستهجنة القبيحة فيها. أمنا خديجة فيها هذه الصفة، بيت مناسبة لحالها، وفي ذلك إشارة أيضا إلى أن بيت النبوة منحصر في نسلها، وليس لنبينا عليه الصلاة والسلام ذرية إلا من أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فالذرية الطيبة الطاهرة منها، وما رزق ذرية من قبل غيرها، فرزقه الله منها الأولاد ولم يرزق من غيرها من النساء من أزواجنا، من أمهاتنا أزواج نبينا على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله السلام. إذا ربة بيت هي كما قلت يعني المختصة الوحيدة بذرية بيت نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي المنجبة له، وما شاركها في ذلك أحد من نسائه الطاهرات الطيبات الفاضلات. إذا ينبغي أن تكافأ بجزاء يناسب حالها حتما، مع الاختلاف الكبير بين الجزاء وبين حالها. هي ربة بيت وذرية بيت النبي عليه الصلاة والسلام منحصرة في نسلها، فلها بيت جزاء على ذلك، لكن شتان ما بين الجزاء وما بين الفعل. ودائما يقرن الله جل وعلا ويوحد بين الجزاء والفعل في اللفظ مع الاختلاف في الحقيقة، مع الاختلاف في الحقيقة. فمن بنى بيتا لله في هذه الحياة بنى الله له بيتا في الجنة. المسمى واحد لكن الحقيقة شتان شتان، وهنا كذلك. فإذا البيت فيه هذه الدلالة. قوله بعد ذلك لا صخب في بيت في الجنة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب. الصخب هو الصياح والمنازعة برفع الصوت، وكان لها هذا البيت جزاء على سعيها، فلم ترفع صوتها على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولم تتعبه في يوم من الأيام. يسلم عليها ذو الجلال والإكرام وجبريل عليه السلام ونبينا عليه صلوات الله وسلامه، أقرئها من ربها السلام ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وانظر لفقهها ووعيها ورجاحة عقلها، فماذا قالت؟ الجواب ثبت في معجم الطبراني الكبير وغيره، وثبت في سنن النسائي في فضائل الصحابة، ورواه الإمام ابن السني في عمل اليوم والليلة، والنسائي في عمل اليوم والليلة أيضا، والحافظ في المستدرك بسند صحيح على شرط المسلم. قالت لما بلغت بهذا، قالت إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. وفي رواية المستدرك عن أنس رضي الله عنه الذي ذكرتها، قالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام ورحمة الله وبركاته. زاد ابن السني في عمل اليوم والليلة، وعلى من سمع السلام إلا الشيطان. انتبه كيف فرقت في التعبير، إن الله هو السلام ومنه السلام، لكن على جبريل السلام وعليك السلام وعلى من سمع السلام إلا الشيطان. الحديث رواه أيضا الإمام الدولابي في كتاب ذرية الطاهرة على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه. لم تقل وعلى الله السلام، لماذا؟ لأن السلام إما أن يكون اسما من أسماء الله وإما دعاء بالسلامة، وعلى الأمرين لا يجوز أن يرد به الإنسان على الله. فإذا قيل لإنسان الله يسلم عليك لا يقول وعلى الله السلام، السلام اسم من أسماء أو دعاء
للسلام فلا يجوز،
إنما تقول
الله هو السلام، هو الذي يسلم علينا. ومنه السلام سبحانه وتعالى، إليه السلام. أما أن تقول وعلى الله السلام هذا لا يجوز، وهذا من فقهها. فانظر كيف فرقت في الرد على هؤلاء الثلاثة، على الله وعلى جبريل وعلى النبي، على نبينا وعلى أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. إن الله هو السلام ومنه السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك السلام، وعلى من سمع السلام ورحمة الله وبركاته إلا الشيطان. وعليه سلمت على جبريل مرتين، مرة على التخصيص ومرة على التعميم، على من سمع. وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام مرتين، وخاطبت رب العالمين بما يليق بجلاله وجماله، إن الله هو السلام ومنه السلام. حقيقة هذا يدل على رجاحة عقلها وعلى وعيها وعلى علمها بصفات ربها جل وعلا. وقد كان كثير من الصحابة في أول الأمر يسلمون على الله في صلاتهم، فنهاهم عن ذلك نبينا عليه وعلى صحبه وآله صلوات الله السلام. فقارن بين العقلين، صحابة كرامهم رجال جرى منهم خطأ في حق ذي العزة والجلال ولبه، ومرأة راجحة في العقل ذكية ذكية يقال لها الله يسلم عليك، تقول إن الله هو السلام ومنه السلام، أنا كيف أسلم عليه سبحانه وتعالى؟ ما لنا إلا أن نثني عليه فقط، أما أن ندعو له للسلامة لا يصلح ولا ينبغي. نحن نطلب منه السلام، نثني عليه لأن السلام منه، السلام له. أما أن نقول وعلى الله السلام هذا لا يمكن. فانتبه لفهمها وفقهها ووعيها. وقد ثبت في المسند والكتب الستة في الصحيحين والسنن الأربعة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول في الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام السلام على الله إذا جلس للتشهد، وفي رواية السلام على الله من قبل عباده، وفي رواية كان يقول السلام على الله قبل عباده، السلام على الله، السلام على الله من قبل عباده، السلام على الله قبل عباده، السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان من الملائكة. كان الصحابة يقولون هذا في أول الأمر إذا جلسوا للتشهد، الحديث كما قلت في الكتب الستة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه ما من صالح في السماء ولا في الأرض إلا أصابته هذه الدعوة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله على نبينا صلوات الله وسلامه. فصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يقولون السلام على الله، السلام على الله قبل عباده، السلام على الله من عباده، السلام على الله يقولون فنزل. وأمنا خديجة، وهذا في أول الأمر، يقول لها جبريل بواسطة نبينا الجليل على نبينا وأنبياء الله وملائكته صلوات الله وسلامه: الله يسلم عليك وأنا أسلم عليك. فتقول الله هو السلام ومنه السلام. حقيقة هذه المرأة أمنا رضي الله عنها وأرضاها، كما قلت لا يصلح أن نفارق شهادتها لنبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن نذكر هذا الحديث في مكانتها. وأما ما يتعلق بحالها يأتينا إن شاء الله ذكره عند بيان أزواج نبينا على نبينا وآله صلوات الله السلام. إخوتي الكرام، هذه المرأة السيدة الطاهرة المباركة أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، حقيقة من تعظيمها وحبها والتعلق بها ينبغي أن نسمي البنات باسمها. والإنسان دائما يسمي ذريته بمن يحب، ونحن ما ينبغي أن نقدم على أمنا خديجة رضي الله عنها امرأة من النساء، لتقديم الله لها ولتقديم نبينا عليه الصلاة والسلام لها.
ولذلك ينبغي أن يشيع هذا الاسم في بيوت المسلمين، والبيت الذي ليس فيه اسم خديجة فينبغي يعني أن تنكسر خواطرهم وقلوبهم، وماذا سيكون حالهم إذا قابلوا أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ألا تحب هذه السيدة الجليلة الفاضلة التي أحبها الله وسلم عليها؟ وأخبرني مرة بعض إخواننا في بعض وسائل الإفساد المسماة بوسائل الإعلام في بعض البلاد عن التمثيلية، وجاء فيها دور ممثلة اسمها خديجة بن الكلام، ثم يقول لها ذاك البذيء في التنفير من هذا الاسم، يقول اسمك خديجة، ما هذا الاسم التخين خديجة؟ هل لا سميت نفسك بزيه وسيف خديجة؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله من انطماس البصيرة وفساد العقول وخبث السريرة. زيني تقرينه مع خديجة؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولذلك إخوة الكرام، من حق أمنا علينا أن نسمي البنات باسمها إذا رزقنا الله الإناث، خديجة، فاطمة، عائشة، وهكذا سائر أمهاتنا أزواج نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. إخوة الكرام، بعد هذا ننتقل إلى الأمر الثالث، إلى المعاملة الكريمة من نبينا الكريم لآل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم معنا إخوة الكرام الإشارة إلى صورة مجملة لخلق نبينا عليه الصلاة والسلام. فمما تقدم معنا، ولا أريد أن أفصل الكلام عليه في هذه الموعظة، تقدم معنا حديث المسند الصحيح البخاري والترمذي عن أم عائشة رضي الله عنها عندما قيل لها ماذا كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يصنع في بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. وتقدم معنا هذا في بداية الشق الثاني من هذين المبحثين، ألا وهو خلق النبي عليه الصلاة والسلام بعد الانتهاء من بيان خلقه عليه الصلوات الله والسلام. يكون في مهنة أهله وهو خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، وبينت ما كان يزاولهم من المهن في ذلك البيت الفاضل المكرم كما تقدم معنا. وتقدم معنا أيضا حديث الصحيح مسلم ودلائل النبوة للإمام البيهقي وسنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقدم معنا هذا. وتقدم معنا حديث الصحيح مسلم أيضا ودلائل النبوة للإمام البيهقي عن أم عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط لا امرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيله، وما انتقم لنفسه قط عليه صلوات الله وسلم إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. أما رجل يلوح بيده لزوجته هذا ليس من خلق نبينا عليه الصلاة والسلام. فانظر لهذا الخلق الكريم مع أمهاتنا أزواج نبينا على نبينا وعليهم صلوات الله وسلامه. وتقدم معنا حديث كتاب المدي وصحيح ابن حبان عن أمنا عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وتقدم معنا هذا الحديث من رواية عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. هذا تقدم ولن أعيده ضمن هذا الأمر الثالث من معاملة نبينا عليه الصلاة والسلام لأمهاتنا على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه. إنما سأذكر شيئا آخر، فانتبهوا إخوتي الكرام لهذه الأمور المتتابعة في هذا المبحث الثالث في معاملة نبينا عليه الصلاة والسلام لأمهاتنا وصلته بهن وصلتهن به وما بين الزوج والزوجات من صلة وثيقة تامة كاملة. أولها كان من خلق نبينا عليه الصلاة والسلام مع نسائه في بيوته المشرفة المفضلة أنه في كل يوم يدور على سائر زوجاته ويتفقد أحوالهن، وما يمر يوم إلا ويجتمع بكل واحدة ويبافقها ويؤانسها ويلمسها عليه صلوات الله وسلامه، حتى إذا وصل إلى من هي ليلتها بات عندها. لكن يعني تسع زوجات ما تراه الواحد إلا في كل تسعة أيام مرة، فلا يكفر. يتمتعن بنور النبي عليه الصلاة والسلام وألطافه في اليوم مرة، وما من يوم يمر إلا ويدور عليهم عليه الصلوات الله والسلام. وهذا مما ينبغي أن يعتني به الإنسان. فالليلة هي صاحبة الليلة، لكن في النهار تتفقد الزوجات والأهل كما هو حال النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت الحديث بذلك في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، وإسناد الحديث صحيح. عن أم عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القهر، كل واحدة لها ليلتها، لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، يمكث عند كل واحدة بمقدار يمكث عند الأخرى، وكل واحدة لها ليلة. وكان قل يوم يأتي إلا وهو عليه صلوات الله وسلامه يطوف علينا جميعا. الخلق الطاهر الكامل الفاضل يسوي بين نسائه بهذا، التسع يدور عليهم في كل يوم، يجلس عندها، يداعبها، يلاعبها، يباسطها، يلمسها من غير مسيس، حتى يصل إلى التي هي ليلتها فيبيت عندها عليه صلوات الله وسلامه. وهذا إخوتي الكرام يفعله نبينا عليه الصلاة والسلام ويحافظ عليه على الدوام. وكان يعدل بين نسائه عليه الصلاة والسلام في القتل، مع أن الله أسقط عنه العدل كما سيأتينا. وإذا أراد أن يرتن لواحدة طول حياته فليس عليه سؤال ولا مؤاخذة، العدل هذا يطالب به أنا وأنت. لعدم الحكمة فينا ولتغليب حظ النفس على حظ الشرع. أما النبي عليه الصلاة والسلام لو قدر أنه قدم واحدة لا يقدمها إلا في حظ الشرع لاعتبارات الشرع، لو قدر، فلا يقدم لحظ نفسه عليه صلوات الله وسلامه، وهو الطيب لا يختار إلا طيب عليه صلوات الله وسلامه، ثم هو معصوم. من أجل العصمة لا يمكن أن ينحرف وأن يبتعد عن الحق. فالقسم ليس بواجب عليه، ومع ذلك كان يراعي القسم بين نسائه الطيبات الطاهرات عليه وعليهن صلوات الله وسلامه في الحرام بل وفي السفر. ثبت في المسند والسنن الأربعة وصحيح ابن حبان، والحديث رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم، وأقره عليه الذهبي وهو في مسند الدارمي، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، وابن أبي شيبة في مصنفه، والبزار في مسنده، وإسحاق بن راهوية في مسنده. عن أم عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل، كان عليه الصلاة والسلام يقسم فيعدل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وتقدم معنا الحديث في ترجمة أم عائشة رضي الله عنها في شرح سنن الإمام الترمذي رحمة الله عليه. كان يقسم فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. في ميل القلب هذا لا حرج عليك فيه، كون القلب يميل إلى بعض الزوجات أو إلى بعض الأولاد لا حرج، لكن المعاملة الظاهرة على حسب شريعة الله المطهر، يقسم فيعدل. ولذلك ما كان يفضل واحدة على واحدة في المكر، ولا يزيد واحدة على واحدة في المكر ليلة ليلة، جلس عند هذه وقتا في النهار، يجلس عند تلك وقتا يعدل عليه صلوات الله وسلامه، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. القلوب اللي جعلها من غلوب، كونه جعل في قلبك ميلا مثلا إلى أمنا خديجة أكثر من غيرها، وإلى أمنا عائشة أكثر ممن بعدها، هذا بيد الله جل وعلا. لكن من حيث المعاملة الظاهرة التساوي والمساواة بين جميع الزوجات. والحديث إخوتي الكرام صححه كما قلت الحاكم والذهبي وصححه الإمام ابن كثير في تفسيره في الجزء الثالث صفحة 501، وقال إسناده صحيح ورجاله ثقات كلهم. وقد نص جمع كثير من أئمتنا على تصريح الحديث. نعم اختلف في رفعه وفي اختلف في وصله وفي إرساله، والوصل زيادة ثقة فهي مقبولة. فحماد بن سلمة بن دينا وصل الحديث عن أيوب عن أبي قلابة، حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وحماد بن زيد وقف الحديث على أبي أيوب ورفعه مرسلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وحذف بعد ذلك الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مرسل في رواية حماد بن زيد ومتصل في رواية حماد ابن سلمة. وقلت كما ذكرت إخوتي الكرام، صحح الحديث متصلا ومعناه صحيح ثابت في أحاديث كثيرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وهكذا في السفر كان يقسم عليه صلوات الله وسلامه، كما في المسند والصحيحين وسنن الترمذي وأبي داود. والحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه، والبيهقي في شعب الإيمان، عبد بن حميد في مسنده، ورواه أهل التفاسير الذين يرون بالأسانيد كالطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوي عليهم جميعا رحمة الله عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وفي رواية أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. إذن إذا أراد سفرا كان عليه الصلاة والسلام يقرع بين النساء، لا يمكن أن يأخذ جميع الزوجات، إن أراد أن يأخذ واحدة أو اثنتين يقرع، فإذا خرجت القرعة لمن يريد أن يأخذها أخذها، لمن جاء نصيبها، وهذا هو العدل، هو الاختيار له، ما يقدره الله، لمن يقدره من الخروج خرجت معه عن طريق القرعة. وكان يقسم بعد ذلك لكل واحدة يومها وليلتها، ففي النهار يتغدى عندها، وفي الليل يبيت عندها، وهكذا عند كل زوجة من زوجاته الطاهرات على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه. يقسم لكل واحدة يومها وليلتها، وإذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. هذا ما كان يفعله نبينا عليه الصلاة والسلام، والله لم يطالبه بالعدل بين الزوجات، ووكل ذلك إليه، كما قال الله جل وعلا: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزل فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ترجي من تشاء منهن، ترجي وتؤخرها فلا تعطيها ليلتها ولا تجعل لها قسم، وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزل فلا جناح عليك، تصرف كما تريد. قال الإمام القرطبي في تفسيره: أصح ما قيل في تفسير هذه الآية فيها التوسع على النبي عليه الصلاة والسلام في ترك القسم، وهذا الذي اختاره الإمام ابن كثير والإمام ابن جرير عليهم جميعا رحمة الله. وما قيل من أن معنى الآية ترجي من تشاء منهن من الواهبات وتؤوي إليك من تشاء، يعني من وهبت نفسها، لك أن تؤخرها وأن لا تقبلها، ولك أن تقبلها وأن تؤويها وأن تضمها إليه. وهذا من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه تحل له الموهوبة من غير ولي ومن غير عقد ومن غير مهر، وهو الذي يقدم على الأب والابن ومن عداهما، فمن يعني سيحضره إذا حضر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جاءت امرأة ووهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام يقدم على أبيها وعلى أوليائها، فإذا قال قبل تم الزواج انتهى. هذا خاص من خاص لنبينا عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائصه. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. والسبب في ذلك كما قلت إخوة الكرام لعدم وجود تهمة، هذا خير خلق الله معصوم، ومن وأنت ومن عدا النبي عليه الصلاة والسلام مهما على حاله بشر يخطئ ويصيب، قد يقدم حظ النفس على حظ الشرع. ولذلك لابد من أن يلتزم بشريعة الله المطهرة. أما هذا يسيره الله ويسدده فلا يختار إلا ما يرضاه الله ويحبه. ولذلك إذا قبل تم الزواج بدون ولي ولا مهر ولا عقد. فقال بعض المفسرين ترجي من تشاء منهن من الواهبات وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. والآية تشمل هذا وهذا تشمل هذا وهذا كما قال الإمام ابن كثير وابن جرير. قال الإمام ابن كثير وهذا حسن جيد قوي، يعني كونها تشمل أنه لا قسم عليه بالنسبة لزوجاته وله الخيار نحو الواهبات إن شاء ضمهن إلى عصمة النكاح وإلى بيته الطيب المبارك، وإن شاء لم يقبل عرضهن له الخيار تؤوي إليك من تشاء وترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الله كما قلت لم يجب عليه العدل بين زوجاته ولم يلزمه بذلك، فكان يعدل ويطوف عليهن جميعا في كل يوم، فإذا أفضى إلى من هي ليلتها بات عندها عليه الصلاة والسلام. هذه معاملة خير خلق الله عليه الصلاة والسلام للزوجات إذا كثرنا وكنا أكثر من واحدة. وحقيقة يجب علينا أن نقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام عندما نعدل، نقتدي به يعني في التعدد ولا نقتدي به في المعاملة، هذا لا يصح. وما أتى إلى التعدد إلا من عدد. وسيأتينا حكمة التعدد عند مبحث أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام لنكون على بصيرة. وأذكر الحكم العشرة من تعداد نبينا عليه الصلاة والسلام للزوجات الطيبات الطاهرات المباركات بإذن رب الأرض والسماوات. فانتبهوا لهذا إخوتي الكرام. جانب آخر من جوانب معاملة نبينا عليه الصلاة والسلام لآل بيته الكرام على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، رعاية نبينا عليه الصلاة والسلام لهن لزوجاته ووفاؤه نحوهن وتفضله عليهن. انظر لهذه المعاملة الفريدة العجيبة التي لا مثيل لها. يحفظ الود ويكرم العشرة ويقدرها سواء كانت الزوجة حية أو ميتة. وهذا حقيقة يعني لا يوجد على وجه التمام والكمال إلا في نبينا عليه الصلاة والسلام. وكم من إنسان إذا ماتت زوجته لا أقول نسي أهلها وأرحامها، بل نسيها ولا تخطر على باله. وهذا لا يصلح. حسن العهد من الإيمان. فانتبه لمعاملة نبينا عليه الصلاة والسلام لنساء نحو هذا الأمر ورعايته لهن ووفائه نحوهن. ثبت في المسند والصحيحين، والحديث رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، والحديث في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، ورواه النسائي لكن في فضائل الصحابة لا في السنن، ورواه الإمام الدولابي في الذرية الطاهرة على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه، والحديث مروي في المستدرك أيضا ومعجم الطبراني الكبير وغير ذلك، وهو من أصح الأحاديث في الصحيحين كما علمتم عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت ما غبت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غبت على خديجة قط وما رأيتها قط. فلانة ما دخل في نفسي غير نحو زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام إلا على خديجة. ثم تقول تعجب مني حتى من خديجة، لما تقول أنا ما رأيتها قط، يعني ما رأيتها وأخاف منها. لما؟ انتبه لوفاء النبي عليه الصلاة والسلام نحو أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. قالت وما رأيتها قط، لكن كان يكثر من ذكره، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء أعضاء، ضبطها الحميدي أحس، وقال هي جمع حصة كما تجمع على حصة، يقطعها أعضاء يعني أعضاءها يفصلها ويوزعها لصديقات خديجة، وهنا أحصة يقطعها أعضاء أحصة ثم يبعثها في صدائق جمع صديقة خديجة. وربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، هذه إلا خديجة خديجة خديجة. رضي الله عنها وأرضاها، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، وفي رواية قالت وتزوجني بعدها بثلاث سنين، وأمره ربه عز وجل أن يبشرها ببيت في الجنة منقطع، وفي رواية أمره الله أن يبشرها ببيت منقطع وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها جمع خليلة وهي الصديقة الصاحبة مؤنث خليل، فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. والحديث في معجم الطبراني الكبير والذرية الطاهرة للإمام الدلالي والحاكم في المستدرك بسند صحيح أقره عليه الذهبي في الجزء الرابع صفحة 75، عن أنس رضي الله عنه، والرواية المتقدمة قلت عن عائشة، عن أنس رضي الله عنه أجمعين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء هدية بشيء ملكه عليه الصلاة والسلام يقول اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت صديقة لخديجة، واذهبوا إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. وأين خديجة رضي الله عنها وأرضاها؟ هي في بيت من قصر لا صخب فيه ولا نقر. وفي رواية أخرى في الصحيح من روايات أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت فأغضبته يوما فقلت خديجة عجوب؟ فقال إني رزقت حبها. هذا من الله جل وعلا، هذه تستحق ذلك، إني رزقت حبها. أين هي تحبها وهي ميتة؟ هذا هو الدين، أن تحب الإنسان من أجل رب العالمين، إذا مات يعني انتهى. وفي أخرى قالت استأذنت حالة وهي أخت خديجة بنت خويلد، أخت خديجة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعرفت بإذان خديجة، يعني صوت أمنا خديجة سمعه نبينا عليه الصلاة والسلام واستأنس به من أختها، فارتاع لذلك. هذا وصف أمنا عائشة، ارتاع أي فزع وصار لبه، وذلك عليه الصلاة والسلام عندما سمع هانك تستأذن، فقال اللهم هانك بنت خويلد. قال فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائب قريش حمراء الشدقين، حمراء الشدقين، حمراء الشدقين. هذا في الصحيحين في البخاري ومسلم، وحمراء وصف للعجوز، من عجوز حمراء، وحمراء كما تقدم معنا على القطع هي حمراء، وحمراء منصوب على الحال، من عجوز حالة كونها حمراء الشدقين. تقصد حمراء الشدقين يعني ليس في ذنها سن ولا ضر، إذا تكلمت يرى محمة الأسنان فقط مع غار الفم الأحمر، يعني هذه حمراء الشدقين، ما في ذنها شيء أبيض، ما مظلوم من أسنان وأضرار. ولما ماتت رضي الله عنها بلغت 66 سنة، وتقدم معنا عندما تزوجها نبينا عليه الصلاة والسلام كان عمرها 40 سنة، على نبينا وعليها وآل بيته صلوات الله وسلامه. ما تذكر من عجوز من عجائب قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر، قد أدلك الله خيرا منها، كما قلت الحديث في الصحيحين وغيرهما. قول أدلك الله خيرا منها يأتينا روايات في غير الصحيحين في تعليق نبينا وتعقيده عليه الصلاة والسلام على هذا الكلام. وفي رواية لمسلم قالت أمنا عائشة ما غبت على امرأة ما غبت على خديجة لكثرة ذكره إياها وما رأيتها قط. وقالت لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت، فقلت هي انفردت بي ثلثي حياتي الزوجية، ما شاركها أحد من خلق الله مع خير البريء عليه الصلاة والسلام. وفي رواية الترمذي قالت ما غبت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما غبت على خديجة وما بي أن أكون أدركتها. وفي رواية وما رأيتها، وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وإن كان لا يذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهم. وفي أخرى قالت ما حسدت امرأة، والحسد هنا المراد منه الغبطة، وتمني هذه النعمة كما حصلت لها، وهي تمني مثل الخير الذي حصلته أمنا خديجة، يعني وأنا عائشة تمنت أن تكون في منزلة أمنا خديجة. ما حسدت امرأة قط ما حسدت خديجة، وما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما ماتت، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره ببيت في الجنة من قصب، يعني من قصب اللؤلؤ لا فخر فيه ولا نصب. هذا الحديث في روايات انظر لهذا العهد والوفاء به. وهذا كان حال نبينا عليه الصلاة والسلام، إكرام صدائق وخلاء لخديجة من أجل خديجة، ولسانه لا يفطر من ذكرها. وأما التعقيب على كلام أمنا عائشة سأذكره إن شاء الله عما قريب، بعد أن أذكر هذا الحديث الآخر الذي أمنا عائشة كانت أحيانا يعني تتضايق منه رضي الله عنها وأرضاها، وليتها فعلت ما فعلته أمنا خديجة من يعني المعاملة التامة الكاملة مع نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن تحمل نبينا عليه الصلاة والسلام منها ومن سائر زوجاته ما تحمل، فأسأل الله أن يكرمهن وأن يشفعهن فينا، ونحن نتقرب إلى الله بحبهن. وما نقول ما نقول من أجل تعريض بأمنا عائشة رضي الله عنها أو تنقيص لقدرها رضي الله عنها وأرضاها، فهي حبيبة حبيب الله على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه. لكن حقيقة المعاملة كما قلت أمنا خديجة أعلى المعاملات وأكملها. ثبت في مستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين، قال الحاكم لا أعلم له علة، وأقره على ذلك الإمام الذهبي، والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان، رواه الإمام ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي. الحديث أورده الحاكم في كتاب الإيمان في أول المستدرك الجزء الأول صفحة 15. جاءت عجوز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها نبينا عليه الصلاة والسلام: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المذنية. جثامة للجيم بعدها التاء مثقلة، جثامة المذنية. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنت حسانة المذنية. غير اسمها إلى حسانة، جثامة حسانة. ثم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أنتم وكيف حالكم وكيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير، بأبي أنت وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت خديجة رضي الله عنها: فأكرمها النبي عليه الصلاة والسلام وأحسن إليها، فلما خرجت قلت للنبي عليه الصلاة والسلام: أنت رسول الله وتقبل على هذه العجوز كل هذا الإقبال، تباسطها تلاينها، يعني كأنها أمك ولدك، تقبل عليها كل هذا الإقبال وهذه عجوز، يعني تحسن إليها، ما في داعي أن يعني تشغل نفسك بعد ذلك بها وبمواصفاتها وكلامها وسؤالها. فقال: يا خديجة، إنها يا عائشة، إنها كانت تأتين أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، لها مكانها بصديقة خديجة، وخديجة لها مكانة في قلبي كبيرة، حسن العهد من الإيمان وحبيب الحبيب حبيب. فهذه تأتي إلى نبينا الحبيب عليه الصلاة والسلام ولا تكرم؟ لا يمكن، لا يمكن. حسن العهد من الإيمان، انظر، تأتينا أيام خديجة. والحديث كما قلت صحيح إخوتي الكرام. أما قول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما غرت يعني على امرأة كما غرت من خديجة رضي الله عنها وما رأتها، حقيقة هذا من أعجب ما يكون في حياتي. فهي تعيش مع صاحباتها ويشاركنها في النبي عليه الصلاة والسلام وما غارت منهن، وهذه ما رأتها ولا اجتمعت بها وقرنت للنبي عليه الصلاة والسلام بعد 3 سنوات من موتها، ومع ذلك تغار. هذا لنا، هذا حقيقة من لطف الله بها وبنبيه عليه الصلاة والسلام. فلو كان في قلبها غير من نسائه اللائي معه لتكبر خاطرها وخاطرهم وخاطر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا صانها من الغيرة التي تؤذيها وتؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من ألطاف الله جل وعلا ومن رحمته بها ومن عنايته ببيت نبيه عليه الصلاة والسلام، ليصان من الكبر
غيرة تؤذيها وتكدر البيت سينت منها وحذرت منها، غير بعد ذلك تدلل بها على مكانة خديجة فقط، تقول ما حسدت أحدا كما حسدتها، أتمنى أن أكون في منزلتها. وإذا جرى منها كلام أحيانا يعني زائد يحذفه النبي عليه الصلاة والسلام ويوجهها، لكن لا يوجد كما قلت لا يدعو إلى القدر لعدم اجتماعها بها على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه. وهذا الأمر يشير إليه الذهبي في سير إعلام النبلاء في الجزء الثاني صفحة 65 في ترجمة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يقول هذا من أعجب شيء أن تغار عائشة رضي الله عنها من عجوز توفيت قبل تزوجها بمديدة ثم يحميها الله من الغيرة من عدة نساء يشاركنها في النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من ألطاف الله بهما، يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام بأمنا عائشة، ولعله يعني خفف عنها الغيرة حسن معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة وإكرامه لها ولسائر زوجاته أمهاتنا على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه. أما قول أمنا عائشة رضي الله عنها قد أبدلك الله خيرا منها، الكلام مردود وقد رده نبينا المحمود عليه الصلاة والسلام. ففي مسند الإمام أحمد والحديث في الجزء السادس صفحة 18 ورواه الإمام البلال في الذرية الطاهرة في صفحة 32 بإسناد صحيح، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت أبدلك الله خيرا منها، قال ما أبدلني الله بخير منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ووافتني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. والحديث قال عنه الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء التاسع صفحة 24 إسناد حسن، والإمام ابن كثير رحمة الله ورضوانه عليه في ترجمة أمنا خديجة رضي الله عنه في الجزء الثالث صفحة 28 يقول إسناده لا بأس به، لكنه قال خلاف هذا في ترجمة أمنا عائشة في الجزء الثاني صفحة 93 في البداية والنهاية، فقال ليس يصح سند الحديث، وهو قد قرر أن الحديث إسناده لا بأس به وحسن، والله أعلم بالعبارة الثانية، لكن لا تستقيم على حسب القواعد العلمية الحديثية. والحديث قد روي أيضا في معجم الطبراني الكبير بأسانيد حسنة كما قال الإمام الهيثمي في المجمع في المكان المتقدم، فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها بعد ذلك اعفو عني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله لا تسمعني أذكر خديجة بعد هذا اليوم بشيء تكرهه. قالت فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وراح شهر الصباح والمساء يغدو علي، يثني على خديجة ويستغفر لها ويقول رزقت منها الولد، رزقت مني الولد، خرمتهن مني، يعني هن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، خرمنا الولد من النبي عليه الصلاة والسلام، وهي رزقت للنبي عليه الصلاة والسلام الولد، يغدو ويروح شهرا يثني على أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها ويقول ورزقت منها الولد إذ حرمتنه مني، يعني هن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، خرمنا الولد من النبي عليه الصلاة والسلام، وهي رزقت للنبي عليه الصلاة والسلام الولد، يغدو ويروح شهرا يثني على أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها ويقول رزقت مني الولد وأنتن حرمتن الولد مني على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، وهذا الحديث كما ذكرت في ترجمة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في شرح السنن الترمذي استدل به على تفضيل أمنا خديجة رضي الله عنها على ما عداها، وتقدم معنا هذا أحد أقوال الثلاثة في المسألة، هل أمنا خديجة أفضل نساء هذه الأمة وأفضل النساء مطلقة، أو أمنا عائشة، أو سيدتنا البضعة الطيبة الطاهرة فاطمة رضي الله عنهن أجمعين.
ثلاثة أقوال قلت الذي يفهم من كلام الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، قال كل منهن لها من الفضائل ما لو نظر الناظر فيها لبهرته وحيرته، فالأحسن التوقف في ذلك وأن يقول الإنسان الله أعلم. والإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام على نبينا صلوات الله وسلامه في صفحة 33، سأل شيخه الشيخ الإسلام عن الإمام ابن تيمية عليهم جميعا رحمة الله عن هذه المسألة، فقال في اختصت كل واحدة منهم بفضيلة ومزية لا توجد في غيرها. فأمنا خديجة رضي الله عنها مزيتها ما لا تأثير في أول الإسلام ما حصل لغيرها، وهي قدوة للنساء المسلمات الصالحات بعدها، ورزق النبي عليه الصلاة والسلام منها الولد. وأمنا خديجة عائشة رضي الله عنها ولها تأثير في آخر الإسلام وفي نشر العلم لهذه الأمة، وهي من المكثرات في الرواية عن خير البريات عليه الصلاة والسلام. وأما سيدتنا فاطمة رضي الله عنها فامتازت بشرف الأصل والسيادة، فلا يساويها في ذلك أمها أعني خديجة. فالنسب الطاهر لأمنا لسيدتنا فاطمة لا يصل إليه أحد من خلق الله. فأمنا خديجة دون نسب ابنتها فاطمة، وهكذا أمنا عائشة رضي الله عنها أجمعين. فكل واحدة امتازت بمزية، مع أن بعض أئمتنا كما تقدم معنا الإمام الذهبي كان يقول بتفضيل أمنا عائشة المفضلة خديجة، وأبو بكر بن العربي رضي الله عنه وأرضاه يحكي الاتفاق على ذلك ويقول لا خلاف فيه، وهو محجوز بوقوع الخلاف كما قال الحافظ بن حجر في الفتح. والإمام السبكي رحمة الله ورضوانه عليه يقدم فاطمة على غيرها ويقول لا خلاف في ذلك، إنما الخلاف بين أمنا خديجة وعائشة. والجمهور من العلماء يقدمون أمنا عائشة على خديجة وعلى فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. وقلت إخوتي الكرام حقيقة حالهن كحال ثبائت الذهب المختلفة في الأشياء فقط، ذهب خالص لكن الأشكال تختلف، هذه مربع، هذه مثبت، هذه معين، هذه مثلث، فقط قطعة ذهبية الوزن واحد والصفاء واحد والنقاء واحد، ولا تفاوت بينهن في جودة المعدن ولا في الثمن، لكن أشكال فقط اختلفت. وقلت هن كالعسل المختلف ألوانه على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه. إخوة الكرام، هذا فيما يتعلق برعاية نبينا عليه الصلاة والسلام لهن ووفائه نحوهن وتفضله عليهن. وحقيقة كان يرعاهن رعاية، تقدم تلك الرعاية على رعايته لنفسه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا. ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، بسند ثلاثي بين الإمام أحمد والنبي عليه الصلاة والسلام، ثلاثة من الرواة: هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنهم أجمعين قال إن أم سليم وهي أم أنس رضي الله عنها وأرضاها رضي الله عنهم أجمعين بعثته إلى النبي عليه الصلاة والسلام بقناع، وهو الطبق، ويقال له قنع وقنع، طبق يوضع فيه الطعام والتمر والرطب، بقناع عليه رطب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقبض قبضة من هذا القناع الذي فيه الرطب، فيبعث بها إلى بعض أزواجه، ويقبض قبضة فيبعث بها إلى بعض أزواجه، حتى بعث إليهن كلهن على نبينا كلهن على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه بقناع من رطب، هذه قبضة وهذه قبضة وهذه قبضة. قال أنس رضي الله عنه ثم جلس فأكل بقيته أكل رجل يشتهيه، يعني هو يشتهي الرطب ويحبه عليه الصلاة والسلام، وأتي بهذا الطبق عليه الرطب فما ذاق تمرة واحدة ولا رطبة واحدة، رطبة واحدة من، حتى أرسل إلى جميع نسائه وزوجاته، كل واحد يعطيها قبضة يعطيها قبضة يعطيها قبضة. ثم بعد ذلك جلس وأكل البقية، أكل رجل يشتهي هذا الرطب ويحبه على نبينا صلوات الله وسلامه. إخوة الكرام، هذا فيما يتعلق برعاية نبينا عليه الصلاة والسلام لنسائه ووفائه نحوهن وتفضله عليهن وفضله عليهن على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه. انظر لجانب آخر من جوانب معاملة نبينا عليه الصلاة والسلام لنسائه الطيبات الطاهرات، حسن عشرته وكرم معاشرته وتمام ملاطفته. ما يوجد زوج على وجه الأرض يحسن العشرة والمعاشرة والملاطفة مع نسائه كنبينا عليه الصلاة والسلام مع أمهاتنا، فانتبه لهذه العشرة التي كانت تصدر منه نحو نسائه. وكثير من الناس في هذه الأيام قد يتنزه عنها وقد يتأسف منها، ومن يقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام فيها فله أجر كبير. ثبت في المسند والصحيح مسلم الحديث في السنن الأربعة إلا سنن الترمذي عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العظم فأتعرق عليه قطعة لحم بقية لحم، تأخذ هذا العظم فتتعرق وتنهس ما فيه من لحم وتأكله. قالت: ثم يأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فيديره حتى يضع فاه على موضع ثمينه. من أين نهست وأكل؟ يأكل من ذلك المكان ويدعو بالشراب ليشربه عليه الصلاة والسلام، فإذا قدم إليه وصار بين يديه يقسم علي فيه قبل أن يشرب، تقسم عليها أن تشرب قبله. قال: فأخذه فأشرب منه ثم أضعه، فيأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح على نبينا صلوات الله عليه وسلم. انظر لهذه المعاملة، هذه العشرة حقيقة هذه تشد المرأة إلى زوجها شدا لا يعدله شد. المرأة إذا علمت أن زوجها يحبها تتعلق به وتفديه بروحها، وإذا علمت أيمان بها، يعني جلس ليأكل أكلت ما أكلت ما يسأل، شارب شاربت أو لم تشرب لا يسأل. لنعوذ بالله من هذا. وأخبرت مرة بعض النساء الأهل عندي في البيت الكريمة، تقول لها: في يوم ولادتي وولدت قبيل الفجر ذهب في الصباح إلى عمله ما نظر إلي وأنا على فراشي، أو قال: يلزمك شيء، أحضر لك شيئا، ولدت في البيت والقابلة ولدتها، والصباح خرج ولما أراد أن يخرج ما نظر إلى زوجها، أغلق الباب وانصرف. طيب يا إخوتي الكرام، ماذا سيكون شعور المرأة نحو زوجها؟ يعني استأذن بذلك اليوم ولا تذهب، وإذا ذهبت عد بسرعة ثم ادخل على زوجك وماذا يلزمك؟ قدم لها يعني امرأة لطريحة فراش تركتها وانصرف، ماذا سيكون خاطرها؟ لما أنت يعني إذا مرضت المرأة تحوم وتدور حولك، وإذا جئت لي تأكل أيضا تقدم لك ذلك، وأنت بعد ذلك ما تشعر يعني بما ينبغي أن تريده منها؟ فعامل زوجتك بهذه المعاملة، وانظر بعد ذلك لموقفها نحوك، أعطها تفاحة لتأكل منها ثم خذ وأكمل بقيتها، قل: ما أطيبها من ريقك الطاهر، أي حرج في ذلك؟ وأعطها قدحا من الماء لتشرب، ثم قل: من أين شربت؟ تجاهل، قل: هذا مكان مبارك ما أشرب منه. حقيقة المرأة تتعلق بزوجها، وأما بعد ذلك خيرها وفضاها هذا لا يصلح. أحق الناس برحمتك وحسن عشرتك الصاحب بالجنب، وهي زوجتك، فاتق الله فيها أيها الإنسان. هذه معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته الكريمات، ووالله إن الدافع لذلك ليس هو الشهوة إنما الرحمة. هذه امرأة عنده تركت أهلها وجاءت إلى بيته، والله لا يكرمها إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم. إخوتي الكرام، بقية معاملة نبينا عليه الصلاة والسلام لأمهاتنا زوجاته الطيبات الطاهرات يأتي الكلام عليها إن شاء الله في المواعظ الآتية بعون الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام.